الخامسة والنصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق من باريس، أهلا بكم إلى عرض من الأنباء مع مازن حمود. في أبرز العناوين، لا ناجين محتملين في حادث تحطم الطائرة الهندية في مدينة أحمد أباد والتي كانت متجهة إلى لندن وعلى متنها 242 شخصا من جنسيات مختلفة. السلطات المصرية توقف 200 ناشط أجنبي داخل البلاد وفي مطار القاهرة قبيل انطلاق مسيرة عالمية تضامنا مع سكان غزة بحسب المتحدث باسم المسيرة. إسرائيل تنتقد الرئيس الفرنسي وتدعوه لإقامة دولة فلسطينية على الأراضي الفرنسية عشية مؤتمر دولي حول فلسطين. الداخلية السورية تعلن توغل القوات إسرائيلية لقرية بيت جن في ريف دمشق، تخلله مقتل مدني واختطاف عدة أشخاص. إيران تتحدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإعلان عن بناء منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم، باريس تدين والاتحاد الأوروبي يدعوها لضبط النفس. إضافة إلى هذه العناوين وسواها ترقبوا تقارير إذاعة الشرق المتنوعة. أهلا بكم. تحطمت طائرة ركاب هندية اليوم كان على متنها 242 راكبا من بينهم 12 من طاقم الطائرة، كانت متجهة إلى لندن، ومن بين الركاب 230 يوجد 169 هنديا و53 بريطانيا وكندي واحد و7 برتغاليين. الشركة المسيرة للرحلة قالت إنه تم فتح تحقيق بالحادث بانتظار العثور على الصندوق الأسود، ووجهت الطائرة نداء استغاثة إلى برج المراقبة بحسب هيئة الطيران المدني الهندية التي أشارت إلى أنها تحطمت مباشرة بعد إقلاعها من المطار في مدينة أحمد أباد. وحتى الآن تم العثور على جثث 204 من ركاب الطائرة الهندية المنكوبة التي تحطمت في منطقة سكنية تضم عددا من المكاتب، ما ينبئ بمزيد من الضحايا من قتلى وجرحى. وبحسب قائد شرطة أحمد أباد، لا ناجين محتملين في تحطم الطائرة. الطائرة هي من طراز بوينغ 787-8 دريم لاينر، وعلى الفور هبطت أسهم بوينغ بأكثر من 4% في بورصات وول ستريت. نددت سوريا اليوم بعملية توغل إسرائيلية جنوب دمشق، قالت إنها أو إنه تخللها مقتل مدني واختطاف 7 أشخاص، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لسيادة البلاد. وأوردت وزارة الداخلية السورية في بيان نؤكد أن هذه الاستفزازات المتكررة تشكل انتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية العربية السورية وخرقا فاضحا للقوانين والمواثيق الدولية، ولن تجر إلا المزيد من التوتر والاضطراب. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق تنفيذ عملية جنوب دمشق قام خلالها بإلقاء القبض على أشخاص قال إنهم مرتبطون بحركة حماس الفلسطينية. وصلت قافلة الصمود لكسر الحصار عن غزة اليوم إلى مشارف مدينة مصراتة الليبية، وناشدت السلطات المصرية تسهيل مرورها إلى مدينة رفح المتاخمة لقطاع غزة، وتتوجه القافلة نحو مدينة العريش المصرية على أمل السماح لها بالتوجه إلى مدينة رفح. بالتزامن مع هذه القافلة الشعبية المغاربية، أوقفت السلطات المصرية 200 ناشط أجنبي على الأقل من مطار القاهرة وفنادق في العاصمة قبيل انطلاق المسيرة العالمية إلى غزة التي تدعو لكسر الحصار عن القطاع، وفقا للمتحدث باسم المسيرة سيف أبو كشك. وقال إن عدد الموقوفين تجاوز 200 يحملون الجنسيات الأمريكية والأسترالية والهولندية والفرنسية والإسبانية والمغربية والجزائرية. وطالب وزير الدفاع الإسرائيلي مصر يوم الأربعاء بمنع وصول من وصفهم بالمحتجين الجهاديين إلى الحدود المصرية الإسرائيلية، محذرا من أي استفزازات أو محاولة دخول غزة. في إطار الحراك لكسر الحصار عن غزة، أيضا أعلنت منظمة إسرائيلية غير حكومية تمثل ناشطين موقوفين كانوا على متن السفينة مادلان التي حاولت كسر الحصار الإسرائيلي عن غزة، أن 6 ناشطين بينهم النائب الأوروبي ريما حسن في طريقهم إلى المطار لترحيلهم. وفي قطاع غزة، أدى القصف الإسرائيلي منذ فجر اليوم إلى مقتل أكثر من 50 فلسطينيا، معظمهم كانوا ينتظرون المساعدات. قبل أقل من أسبوع على عقد مؤتمر دولي حول فلسطين بدعوة فرنسية سعودية في نيويورك، انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعان ساعر اليوم حرص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على قيام دولة فلسطينية ودعاه إلى إقامتها على أراضي فرنسا. وقال الوزير الإسرائيلي في تغريدة: إذا كان ماكرون حريصا جدا على إقامة دولة فلسطينية فهو مدعو لإقامتها على أراضي فرنسا الشاسعة. كما هاجم ساعر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي قالت الرئاسة الفرنسية إنه وجه رسالة إلى ماكرون قبل أيام أدان فيها هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. وقال ساعر: الآن تذكر عباس الرد بعد 614 يوما على الهجوم. حض الاتحاد الأوروبي إيران اليوم على ممارسة ضبط النفس بعدما تعهد طهران بناء منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم ردا على قرار صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يودين عدم امتثالها لالتزاماتها. وقالت إيران أنها ستعمل فور تركيب أجندة طرد مركزي. باريس دانت ما وصفته بسعي إيران المتعمد للتصعيد النووي. الناطق باسم دائرة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنور العوني دعا إيران إلى معاودة التعاون بشكل كامل مع الوكالة وتطبيق التزاماتها كاملة. قضت محكمة أمريكية أمس بالسجن 37 شهرا لمحلل سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA سرب وثائق استخباراتية أمريكية بالغة السرية بشأن خطط عسكرية إسرائيلية لشن ضربة على إيران حسب ما أعلنت وزارة العدل الأمريكية. وفي كانون الثاني جونفي الماضي أقر آصف رحمن أمام محكمة فيدرالية في فيرجينيا بالذنب بتهمتين تتعلقان بالاحتفاظ المتعمد بمعلومات عن الدفاع الوطني ونقلها، وكان يواجه احتمال السجن لمدة تصل إلى 20 عاما. تستمعون دائما إلى إذاعة الشرق من باريس. نتوقف وإياكم الآن مع فترة تقاريرنا المتنوعة، والبداية مع مراسلتنا من رام الله رزان الديك بشأن المساعدات الإنسانية لغزة والجوع الذي يعصف بسكان القطاع.
مراسل إذاعة الشرق من باريس والحدث حول العالم.
فصل جديد يضاف إلى فصول المأساة المستمرة في مراكز توزيع المساعدات بقطاع غزة، حيث يترصد الموت بالفلسطينيين الذين يقطعون رحلات محفوفة بالمخاطر في سبيل الحصول على ما يسد رمقهم. ساعات بل أيام من الانتظار يقضيها عشرات الآلاف من الفلسطينيين على أمل فتح مراكز التوزيع رغم استشهاد العشرات وإصابة المئات منهم في تلك الطوابير المحفوفة بالخطر.
إحنا شعب لنا 70 سنة بنموت قاعدين، ولا حد مدور علينا، ولا حد مطلع علينا، ولا حد بقنا وين انتو. لكن إيش بدنا نقول؟ حسبي الله ونعم الوكيل، هاي اللي بنقوله. وهذا أكل الأولاد. قطعنا مسافة يمكن 10 كيلو عشان ناخذ الكابونه هذه المغمسه بالدم. اللي جابنا ناخذ الكابونه هذه فيش اكل ناكل. 5 ايام ما شفناش الاكل، 5 ايام ما شفناش الطحين، شفنا الموت وشفنا جميع انواع العذاب. مش قادرين نمشي، مش قادر اشيل كرتونه من كتر ما انا تعبان ومن كتر ما انا جعان.
في يوم عصيب اللافت ان الطرود الغذائيه المتوفره لم تغطي سوى 10% من المحتاجين الذين وصلوا اليها، فيما شكلت المياه اكثر من نصف محتوياتها، ما اثار غضب الجائعين الذين قطعوا مسافات طويله بحثا عن الغذاء.
ناكل وبالاخر عشان خاطر قزازه ميه، وبنروح من الساعه 6 بنوقف من خاطر بحالنا، بالاخر بناخذ قزازه ميه وحسبي الله ونعم الوكيل. شهداء مرميين بالهبل، كل هذا عشان قزازه ميه، كل هذا عشان قزازه ميه، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
بالسياق ذاته قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني إن الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات تشكل فخا مميتا، داعيا إسرائيل إلى رفع الحصار فورا والسماح للأمم المتحدة بالوصول الآمن لإدخال المساعدات وتوزيعها داخل القطاع. وأضاف لازاريني أن السماح للأمم المتحدة بتوزيع المساعدات هو السبيل الوحيد لتجنب مجاعة جماعية تشمل 1 مليون طفل في غزة، مؤكدا ضرورة السماح لوسائل الإعلام الدولية بالدخول إلى القطاع لتوثيق الفظائع المستمرة بشكل مستقل. لإذاعة الشرق من باريس، رزان الديك، رام الله.
الجولة المقبلة من المحادثات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة حول النووي بوساطة عمان في مسقط يوم الأحد المقبل، على وقع خلاف بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص تخصيب اليورانيوم. رجي خوري،
إذاعة الشرق في العمق.
قال وزير خارجية سلطنة عمان في منشور على منصة إكس: يسعدني أن أؤكد أن الجولة السادسة من المحادثات الإيرانية الأمريكية ستعقد في مسقط يوم الأحد الموافق 15 من الحالي. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إخراج موظفين أمريكيين من الشرق الأوسط بسبب الخطر، كما قال، الخطر المحتمل في ظل التوترات الراهنة مع إيران. عقدت الجولة الخامسة من المباحثات بين الوفدين الإيراني والأمريكي في روما في 23 من أيار مايو الماضي. الوسيط العماني قال وقتها إنه تم إحراز بعض التقدم خلالها. وعلق ترامب على المحادثات التي ستعقد هذا الأسبوع بأنها قد توضح ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق نووي لتجنب عمل عسكري. إيران قالت الأسبوع الماضي أنها تلقت عناصر من الاقتراح الأمريكي للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني، لكنها اعتبرت أن المقترح يحتوي على الكثير من الالتباسات. فبحسب صحيفة نيويورك تايمز، الاقتراح يتضمن ترتيبا يسمح لإيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم بمستويات منخفضة، بينما تعمل الولايات المتحدة ودول أخرى على وضع خطة أكثر تفصيلا تهدف إلى عرقلة سعي إيران إلى امتلاك سلاح نووي. ترامب اتهم في وقت سابق إيران بالمماطلة فيما يتعلق بالمباحثات الجارية بشأن برنامجها النووي، بينما أكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنائي أن مقترح واشنطن للتوصل إلى اتفاق يتعارض مع مصلحة طهران. المفاوضات متعسرة عند مسألة تخصيب اليورانيوم، ففي حين تصر طهران على أن من حقها تخصيب اليورانيوم بموجب معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، تعتبر إدارة ترامب تخصيب إيران لليورانيوم خطا أحمر.
إذاعة الشرق حول العالم.
أكثر من 122 مليون شخص نزحوا قصرا حول العالم حتى نهاية نيسان أفريل الماضي بسبب الحروب والعنف، كما قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. هذا العدد الكبير يخفي في الواقع تحسنا بفضل عودة العديد من اللاجئين السوريين إلى ديارهم من دول الجوار، وآخرين نزحوا داخل البلاد إلى منازلهم، حيث عاد منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي حوالي 500,000 سوري من الخارج، وأكثر من 1,200,000 نزحوا في الداخل. وبحلول نهاية العام الماضي بلغ عدد الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من ديارهم بسبب الحروب أو العنف أو الاضطهاد 123 مليونا و200 ألف شخص في العالم، وهو رقم قياسي. لكن المفوضية حذرت من أن الطريقة التي تتطور من خلالها الصراعات الكبرى في كل أنحاء العالم هي ما سيحدد ما إذا كان هذا العدد سيعاود الارتفاع. المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي قال: نعيش في فترة من التقلبات الكبرى في العلاقات الدولية، حيث تنشئ الحرب الحديثة مشهدا هشا ومروعا تغلب عليه معاناة إنسانية حادة، مضيفا: علينا مضاعفة جهودنا للبحث عن السلام وإيجاد حلول دائمة للاجئين وغيرهم ممن أجبروا على الفرار من ديارهم. وأشارت المفوضية في تقريرها السنوي إلى أن العوامل الرئيسية وراء النزوح تبقى الصراعات مثل ما هي الحال في السودان وبورما وأوكرانيا. وأفاد تقرير المفوضية بأنه خلال الفترة المتبقية من هذا العام سيعتمد الكثير من التطورات الرئيسية، ومن بينها ما إذا كان من الممكن تحقيق السلام أو على الأقل وقف القتال، خصوصا في جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وأوكرانيا. كما سيعتمد الأمر على ما إذا كانت ظروف العودة ستتحسن في كل من أفغانستان وسوريا.
إذاعة الشرق حول العالم.
مع تفاقم أزمة المناخ وارتفاع درجات الحرارة في العالم العربي، يحذر العلماء من أن صحة النساء أصبحت في دائرة الخطر، إذ تشير دراسات حديثة إلى ارتباط مباشر بين الحرارة الشديدة وزيادة معدلات الإصابة بسرطانات قاتلة، ما يعزز المخاوف بشأن التأثيرات الصحية المتزايدة لتغير المناخ في المنطقة. سارة بوعزرة.
في تحذير علمي جديد يعكس حجم المخاطر الصحية لتغير المناخ، كشفت دراسة حديثة عن علاقة مقلقة بين ارتفاع درجة الحرارة وزيادة معدلات إصابة النساء بأنواع متعددة من السرطان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في منطقة تعاني أصلا من شح المياه والتصحر. جاء تحذير جديد ليضيف عبئا آخر، حرارة المناخ المتصاعدة قد تكون قاتلة بصمت. دراسة نشرت في مجلة Frontiers in Public Health أعدها باحثون من الجامعة الأمريكية في القاهرة، كشف أن ارتفاع درجات الحرارة في الوطن العربي مرتبط مباشرة بزيادة حالات الإصابة والوفاة بين النساء بأربعة أنواع من السرطانات: الثدي والمبيض والرحم وعنق الرحم. الفريق البحثي حلل بيانات من 17 دولة عربية بين عامي 1998 و2019، وتوصل إلى أن كل ارتفاع بمقدار درجة مئوية واحدة يقابله تسجيل ما بين 173 إلى 280 حالة إصابة إضافية، ومن بين 171 إلى 332 وفاة لكل 100,000 امرأة. الزيادة في معدلات السرطان لم تسجل في كل الدول، بل تركزت في 6 دول عربية من بينها قطر، السعودية، وكذلك الأردن، ما يفتح الباب لاحتمال تأثير عوامل محلية أخرى مثل تلوث الهواء وضعف البنية التحتية. ويحذر الخبراء من أن ارتفاع الحرارة قد يسهم في زيادة تركيز الملوثات المسرطنة في الهواء، كما يؤثر سلبا على البنية التحتية الطبية وإمكانية الوصول للعلاج. وعلى ضوء هذه النتائج، دعا الباحثون إلى تعزيز أنظمة الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الفحص المبكر للسرطان، مشددين على أن عدم التحرك الآن قد يعني تفاقم عبء السرطانات في العقود المقبلة. ويضع هذا التحذير الجديد قضايا المناخ والصحة في سلة واحدة، ويؤكد أن التغير المناخي لا يهدد البيئة فقط، بل حياة الإنسان وخاصة النساء في واحدة من أكثر مناطق العالم تأثرا بحرارة الأرض.
قدمنا لكم فقرة تقارير إذاعة الشرق المتنوعة، شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.